ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو عام 2024. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الدعم السريع واصل السيطرة على جبل الموية بسنار واستمرار القصف الجوي والمدفعي في الفاشر. مقتل 6 أشخاص في الفاشر بسبب القصف المدفعي، والطاهر حجر يعلن تأمين خروج آلاف النازحين من الفاشر إلى طويلة. الاستخبارات العسكرية تواصل اعتقال آمال الزين القيادية في الحزب الشيوعي، وإدانة واسعة لاعتقال المدافعة الحقوقية سهام حسن في الفاشر. استمرار حركة النزوح من الفولة إلى المناطق المجاورة، وتقدم تعلن مقاطعة الحوار السوداني في حال مشاركة منسوب المؤتمر الوطني. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت قوات الدعم السري سيطرتها التامة على منطقة جبل موية على امتداد ولايتي سنار والنيل الأبيض مساء الاثنين، فيما تواصل تبادل القصف المدفعي بين الجيش في مدينة سنار والدعم السريع في جبل موية وود الحداد ومصنع السكر يوم الثلاثاء. وقال الناطق باسم قوات الدعم السريع في بيان إن قواتهم استلمت 57 عربة وحرق 12 ومقتل وأسر المئات من الجيش، وأشارت إلى مقتل أكثر من 300 شخصا، وأكدت إنها صدت هجوما من ناحية مدينة سنار. وأضاف الناطق باسم قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
وأفلح أشاوس الدعم السريع في تحرير منطقة جبل موية على امتداد ولايتي سنار والنيل الأبيض، واستلام 57 عربة وحرق 12 أخر ومقتل وأسر المئات من قوات العدو. وتمكن الأشاوس خلال المعركتين من بسط سيطرتهم التامة على المنطقة.
وأكد الخبير العسكري العميد معاش كمال إسماعيل لراديو دبنجا أهمية منطقة جبل موية الاستراتيجية باعتبارها منطقة حاكمة تشرف على عدد من الطرق، وأن الجهة التي تسيطر عليها يمكنها تطوير عملياتها في سنار والنيل الأزرق. وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا أن وصول أي قوة على جبل موية يتيح لها فرصة السيطرة على ما حولها، وأشار إلى سهولة الدفاع عن منطقة جبل موية وصعوبة استردادها وسهولة التحرك انطلاق العمليات. وأضاف العميد كمال إسماعيل في هذا الخصوص:
منطقة جبل موية هي منطقة حاكمة، منطقة الحاكمة دي عندنا الكريم أنها منطقة استراتيجية تطور منها عملياتها، استرجاعها فيه متاريس الصعوب يعني الدفاع عنها سهل والتحرك منها الهجوم كذلك سهل، لأنها وهي صلة أو قريبة لمنطقة سنار والنيل الأزرق.
من جانبه أكد المقدم بحري معاش عمر أرباب لراديو دبنجا الأهمية الاستراتيجية لمنطقة جبل موية باعتبار أهم خطوط الدفاع عن مدينة سنار، وتقع في المنطقة الوسطى بين سنار والنيل الأبيض، واعتبر أن السيطرة عليها يمثل قطعا لخطوط الإمداد بين الولايتين. وقال إنه هدف الدعم السريع من السيطرة على جبل موية يتمثل في السيطرة على سنار والتمدد جنوبا للوصول إلى الحدود الأثيوبية لتأمين خطوط إمداد من أقصى الشرق إلى الغرب. وأوضح أيضا إنه الغرض من ذلك هو تضييق الخناق على الربك وكوستي وسنجا وسنار، لأن الجبل يقع في منطقة وسطى بين هذه المناطق. وأضاف في هذا خصوص:
تسعى ميليشيا الدعم السريع إلى السيطرة على ولاية سنار والتمدد جنوبا حتى تستطيع أن تصل إلى الحدود الأثيوبية، وبذلك تكون لها خطوط إمداد فاتحة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب.
وأقر المتحدث باسم المقاومة الشعبية عمار حسن في صفحته على فيسبوك بسقوط منطقة جبل موية بولاية سنار في يد الدعم السريع. وكشف شهود عيان لراديو دبنجا أن الجيش انسحب من منطقة مصنع سنار بعد أن دخلها لوقت وجيز يوم الاثنين مع ارتكازه على الكوبري من ناحية المصنع، بينما ترتكز قوات الدعم السريع بالاتجاه الآخر من الكوبري وتسيطر على عدد من قرى المصنع. وأشار مواطنون في حديث لراديو دبنجا لاستمرار انقطاع طريق سنار ربك لليوم الثاني بعد وضعت قوات الدعم السريع ارتكازاتها عليه، ولفت المواطنون إلى تعرض مدينة سنار لقصف مدفعي يوم الثلاثاء وسقوط قذائف في سنار الطقاطو، وأشاروا إلى فتح جزئي للمحلات التجارية في السوق اليوم الثلاثاء مع استمرار إغلاق المدارس لليوم الثاني وسط حالة من الرعب والحالة. وأضافت مواطنة من سنار في هذا الخصوص:
أمس كان في إغلاق للأسواق وحالة بتاعت رعب صاحبة المواطنين مع الاشتباك، وما زالت مستمرة لحد الليلة. أمس تم إغلاق للمدارس والأسواق. الليلة في جزء من العاملين في الأسواق فتحوا لكن بشكل جزئي والنسبة ضعيفة جدا. المدارس لسه مغلقة.
كشف مواطنون لراديو دبنجا عن حركة نزوح واسعة من المناطق التي تشهد معارك عنيفة إلى داخل المدينة ومن مدينة سنار، خاصة الأحياء القريبة من الطريق الرئيسي إلى الأحياء الأخرى وإلى المدن والولايات الأخرى، وأشاروا إلى عمليات نهب في قرى مصنع السكر. وأكد مواطنون صعوبة التواصل مع مواطني منطقة جبل موية والقرى المجاورة بسبب استمرار انقطاع تيار الكهرباء منذ فجر الأمس بعد اندلاع الاشتباكات. وأضافت مواطنة من سنار في هذا الخصوص:
الارتكازات حاليا في المناطق الشمالية والمناطق الغربية للمدينة بالنسبة لمصنع السكر، جنجويد متواجدين فيه في الغرة بتاعة المصنع، لكن المصنع نفسه ما فيه لا دعم سريع لا فيه جيش مسيطر على المدخل بتاع المصنع الكبري اللي بيؤدي للطريق للمصنع.
كشفت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر عن مقتل 4 نازحين بمعسكر أبو شوك وإصابة 16 آخرين جراء القصف المدفعي يوم الثلاثاء، وأشارت إلى نقل المصابين إلى المستشفى السعودي بالفاشر وبعضهم في حالة حرجة. من جهة أخرى، كشف مواطنون من الفاشر لراديو دبنجا عن سقوط قذائف في مستوصف أقراء بشارع الزيادية جنوب السوق، وهو المؤسسة الصحية الوحيدة بالمنطقة الشمالية، مما أدى لمقتل شخصين وإصابة آخرين. وأشاروا إلى أن القصف المدفعي بدأ في الساعة 9 صباحا واستمر لمدة ساعتين، حيث استهدف أيضا سوق معسكر نيفاشا وعدد من المنازل شرق السوق. أعلن الجيش إنه نصب كمينا ناجحا للدعم السريع بمنطقة الشجرة بالخرطوم يوم الاثنين، وفي شمال السودان استهدفت مسيرة استقبالا لقادة الرزيقات نظمه قيادي إسلامي في شندي دون خسائر. استقبلت إدارية أمجاك التابعة لمحلية الأضيع بولاية غربي كردفان عشرات النازحين من مدينة الفولة حاضرة ولاية غربي كردفان، وذلك عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة. وأبدى النازحين تخوفهم من قصف الطيران الحكومي لمدينة الفولة والانفلاتات الأمنية. وفي السياق، يعاني النازحين بإدارية أمجاك من مشكلة في الإيواء، وذلك بعد اكتظاظ جميع مراكز الإيواء وعدم وجود منازل للإيجار. وأضاف مواطن من أمتشاك في هذا الخصوص:
الوفود تتوالى نحو منطقة أمتشاك، لكن حتى الآن لا توجد حصيلة نهائية لعدد الذين وفدوا. في المقابل، أزمة السكن ياها بدأت تطيل من جديد بعد امتلاء مراكز الإيواء، كذلك عدم وجود منازل إيجار.
كشف مواطنون من مدينة الفولة بولاية غرب كردفان عن احتجاز قوات الدعم السريع عدد من منسوبي النظام السابق والمتفلتين في قسم الشرطة بعد سيطرتها على المدينة. وأشار مواطنون في حديث لراديو دبنجا أن 3 من المتفلتين الذين يطلق عليهم اسم الشفشافة جرى قتلهم بواسطة الدعم السريع. ونبه المواطنون إلى إيقاف معظم أجهزة ستارلينك، ونبهوا إلى نقص حاد في الكوادر الطبية بالمستشفى. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المواد فتحوا ناس، الدكاكين الإجمالي ذاتهم فتحوا، والأفران فتحت، الطواحين فتحت، الجزار، الخدار، أي حاجة سوق يعني رجع لطبيعته تماما. والله في ناس فاتوا، الأخصائيين دي فاتوا فضل واحد بس، أخصائي واحد القاعد، أطفال والباطنية تخيلوا برضو موجود، والبقية طب عمومين.
وفي ذات السياق، أكد مواطنون لراديو دبنجا فتح السوق وقسم الشرطة بالفولة وتقديم المتفلتين إلى العدالة، وأشاروا في حديث لراديو دبنجا إلى تهيئة وتنظيف المستشفى والمستوصفات الصحية الأربعة توطئة لإعادتها للخدمة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
بقدوم الدعم السريع بيفتكر الآن الأمني ما في لعب في الأمن بالذات، زول يعني ولا في زول بيشيل حق زول، ولا في زول بيكسر بزول، ولا في زول بيكسر الدكان زول، حرامي مسكوه طوال العدالة بس ما عندهم لأي حاجة. دي واحدة من القرارات الصارمة جدا، ولا أنا الوضع عادي، الناس مستقرين.
واصل الاستخبارات العسكرية اعتقال المحامي آمال الزين عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني لليوم الثالث على التوالي بمدينة تشندي دون إبداء أي أسباب. وقال كمال كرار القيادي بالحزب الشيوعي لراديو دبنجا إنه عناصر الاستخبارات اعتقلت آمال من مقر عملها بشندي، وأشاروا إلى إنها تعاني من إشكاليات صحية وتناول أدوية بانتظام وتخضع لإشراف طبيب مختص. وأشار إلى أن آمال تم اقتيادها إلى مكان مجهول ولم يسمح لأسرتها ولزملائها المحامين من زيارتها. وأضاف في هذا الخصوص:
الاعتقال ده اللي ما عارف اللي هو نحن سبب بيجي في إطار هسه القمع بتاع الحريات بتاع الناس، ونحن بنطالب بإطلاق سراحة وبندعو كل القوى الحية في إنها هي يعني تضغط من أجل إطلاق سراحة وكده، وبنحمل السلطات السودانية دي مسؤولية ما يجري لها يعني من أي تطورات صحية سالبة في صحته وكده يعني.
قال المراقب المستقل لأوضاع حقوق الإنسان ورئيس منتدى أبناء إقليم دارفور عبد العزيز عثمان سام إنه تلقى اتصالا هاتفيا من النائبة البرلمانية السابقة سهام حسن حسب الله، أخبرته إنها تم خطفها من قبل مسلحين تابعين لحركة جيش تحرير السودان بقيادة من أركو مناوي حاكم إقليم دارفور. وقالت إنه مجموعة مدججة بالسلاح حضرت إلى بيتها بالفاشر على متن سيارات دفع رباعي واقتادوها وحبسوها في صوبر كام لمدة 9 أيام، وضعوها خلالها في الأغلال كالباش وضربوها بالصوت لعدة مرات، وتوجيه الإساءة والعنف اللفظي لها طوال فترة اعتقالها وحبسها المنفردة والتنمر والتحرج بها. وأضاف هذا الخصوص:
حدثتني بأنها ذهبوا بها إلى سوبر كامب في الفاشر ووضعوها في غرفة وفي احتقال انفرادي وقيدوا رجلينا بكلباش، وكان يتنابوا عليها أولئك الناس بالضرب بالليل بالسيطان، وكانوا يتنمرون عليها وكانوا يتحرشون بها لفظيا بألفاظ سيئة جدا يعني.
كشف الناطق الرسمي لتنسيقية القوى الديمقراطية دكتور بكري الجاك عن تلقي تقدم دعوة من الاتحاد الأفريقي للمشاركة في الحوار السوداني السوداني المزمع انعقاده في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في يوليو المقبل. وقال لراديو دبنج أن اختيار الأطراف لم يتم وفقا لتشاور واسع، وأضاف: شكلنا لجنة مشتركة مع الاتحاد الأفريقي للتحاور حول كيفية عقد اللقاء وضمان تأدية غرضه. وقال أنه تقدم ستقاطع الحوار السوداني السوداني في حال إصرار الاتحاد الأفريقي على مشاركة الوطني، وأكد في الوقت نفسه أن التنسيقية لا تمانع في الجلوس مع قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية. وأضاف في هذا الخصوص:
طبعا موقفنا واضح، إذا الاتحاد الأفريقي أصر أن حزب المؤتمر الوطني يجي نحن ما حنشارك تقدم ده، موضوع ما فيه لبس يعني، والكلام ده منشور على مستوى الرؤية والاتحاد الأفريقي على علم به، وما بكون في شيء غير أنه بتصبح حقيقة واقع. هل لديكم مانع في الجلوس مع الكتلة الديمقراطية؟ طبعا ما عندنا مانع في الجلوس.
قال الدكتور محمد علي حسين الخبير الاقتصادي وأستاذ الإحصاء بالجامعات السودانية إنه أكثر أثار الحرب وضوحا وإرهاقا للنازحين في بورسودان هو ارتفاع إيجارات المنازل 5 أضعاف تقريبا في بعض المناطق. وأعرب حسين في حديث لراديو دبنجا عن اعتقاده بأن الزيادة في أسعار السلع الغذائية التي شهدتها بورسودان تعود بصورة أساسية لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وليس لارتفاع الطلب. وأشار إلى زيادة كبيرة في سعر المياه التي تباع بعربات الكارو، حيث ارتفع سعر الجوز من 50,000 جنيه إلى 80، مشيرا كذلك إلى زيادة في تعرفة الكهرباء. وأضاف لراديو دبنجا:
أنا شيل شايفه في السوق الأسعار ما غالية للدرجة دي، السكر والبتاعات كلها الأسعار يعني في شوية زيادات مع الدولار، لكن مع الانفليشن بتاعت التضخم الناس خشوا ما أثرت، ما في تأثيرين، في تأثير تضخم اقتصادي نتيجة لارتفاع الدولار، وفي تأثير نتيجة لارتفاع الطلب.
أصدر المرصد السوداني للشفافية والسياسات في يونيو تقريرا بعنوان انتشار السلاح نزر الحرب القادمة في شرق السودان. وأكد التقرير أن النزاعات التي حدثت في شرق السودان أوجدت معضلة أمنية خطيرة مثلت أزمة عابرة للحدود بين الولايات وللحدود مع دول الجوار. وأوضح التقرير أن حجم انتشار السلاح في إقليم شرق السودان يهدد السلام والأمن الدوليين ويعيق التنمية المستدامة، كما ينذر بنشوء بؤرة جديدة للنزاعات تحت الاستقرار في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي. الخبر الأخير في النشرة، طالبت Human Rights Watch الأمم المتحدة العمل مع الاتحاد الأفريقي بسرعة لنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان. من جهته وجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي انتقادات حادة لسياسة إدارة بايدن تجاه السودان، وفي الأثناء دعا المفوض السامي لشؤون اللاجئين لإنهاء الحرب المستمرة في السودان والتي تتسبب في نزوح الملايين. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر نكون قد وصلنا لنهاية نشرة الأخبار. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى هذا البرنامج على راديو دبنجا، يصحبكم خلاله عمر عبد العزيز. استقبلت مدينة بورت سودان عاصمة ولاية البحر الأحمر أعدادا كبيرة من النازحين الذين قدموا من الخرطوم ومدن السودان وولاياته الأخرى منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى انتقال المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين وموظفي المنظمات الدولية إلى المدينة التي صارت عاصمة مؤقتة للبلاد. اتصلت بالدكتور محمد علي حسين، الخبير الاقتصادي وأستاذ الإحصاء بالجامعات السودانية، وسألته أولا عن التأثيرات الاقتصادية على حركة النزوح الكبير إلى المدينة.
حقيقة مدينة بورت سودان مدينة طولية واقعة على أرض البحر، ما كانت مهيئة لأن تستقبل كل هذه الأعداد في وقت مفاجئ، إلا أن الناس فعلا جاءت قعدت بكميات كبيرة، ومجيء الناس كعادة كل الناس في السودان ارتفعت في أسعار السكن الإيجارات، ارتفاع هائل جدا جدا لخمسة أضعاف تقريبا. أما من ناحية الأكل موجودة يعني في بورت سودان ميناء، طبعا في أكل بيجي من عن طريق سواكن، بيجي من السعودية، مكرونة غير ما أعرف رز وغيرها، كما وتوجد فعلا يعني أنا شايفه في السوق الأسعار ما غالية للدرجة دي، السكر والبتاعات كلها الأسعار يعني في شوية زيادات مع الدولار، لكن مع الانفليشن بتاعت التضخم الناس خشوا ما أثرت، ما في تأثيرين، في تأثير تضخم اقتصادي نتيجة لارتفاع الدولار، وفي تأثير نتيجة لارتفاع الطلب، الناس لما يكتروا في الحتة يزداد الطلب بشدة شديدة، وأيضا دي أدي إلى ارتفاع الأسعار. هو الجانب بتاع الدولار أثر صحيح في المركبات وإيجار المركبات.
من واقع تخصصك ومن واقع الملاحظات اللي لاحظتها في بورت سودان،
هل بتعتقد أنه زيادة الأسعار تعود إلى التضخم أم إلى زيادة الطلب؟
وفي الواقع لما نجي في المفهوم الاقتصادي بسيط، زيادة الأسعار في حد ذاتها التضخم، لكن التضخم لها أسباب كثيرة. من ضمن هذه الأسباب الهلع بتاعت الدولار اللي ارتفع مع ارتفع الكلام الكثير ده. النقطة الثانية للتضخم الازدياد بتاعت الطلب، الناس عددهم كثيرة وهو بيجوا كده وكلام بالشكل ده. النقطة الثالثة ندرة الطلب نتيجة لأنه البلد ما في إنتاج، يعني الناس
ندرة العرض. ندرة العرض
يس ندرة العرض، كثرة ازدياد الطلب وندرة العرض، يعني دي ثلاثة أسباب بتؤدي إلى تضافر اللي التضخم إلى ارتفاعات كبيرة. دي كلها ساهمت في السودان إنه الأسعار ترتفع بمبالغة شديدة جدا جدا. وثقافة الدولار دي بقت ثقافة موجودة في كل زول، يعني أبسط واحد بتاعت موية زايد يقول لك الدولار ارتفعت، يعني مسألة غريبة جدا جدا، وبيقوا بيزيدوا زي ما دايرين. لطالما في طلب ما عندهم مانع يزيدوا. الليلة أخذتها مثلا الجوز ب50، بكرة الصباح تأخذها ب80، بعد بكرة ب100، عادي يعني بطوالها كان نورمال جدا جدا لطالما في طلب أصلا.
طيب يا دكتور، في رأيك شنو التدابير الممكن تتخذها الحكومة في ظل الظروف الحالية عشان تقلل من هذا الارتفاع في الأسعار؟
طيب أنا في تقديري الشخصي أول حاجة الحكومة مفروض يحمل إنتاج، في إنتاج هسه بسيط في المزارع، وفترض إن الحكومة تقوم بحماية المزارع من حيث الإنتاج نفسه، يعني المزارع بينتج وأحيانا بيلقى إنه يعني ما في سوق. الحكومة يفترض إنه تقوم تشتري كل الإنتاج بتاعت المزارعين الفائض من الحاجة بتاعت المواطنين عشان يكون في تخزين استراتيجي للمواد دي واحدة. الحاجة الثانية يفترض إنه يفتح فرصة للمنظمات الإنسانية عشان تدخل بالغذاءات والأدوية وغيرها وغيرها. دخول المنظمات بيساعد كثير جدا جدا. الشيء الثالث أيضا يسهلوا الوارد، يعني في دول السعودية وغيرها وغيرها ممكن الناس يستوردوا منها الغذاءات المواد الغذائية، والناس يسهلوا المسألة دي في الرسوم وفي غيره وفي غيره، على أساس إنه بيكون في فرص بتاع توفر الغذاء للفترات الجاية.
في كان كلام عن ارتفاع كبير جدا في الإيجارات في بورت سودان، لو تكلمنا أول حاجة من خلال ملاحظاتك الارتفاع ده وصل لياتو درجة، ومن ناحية اقتصادية برضو ما الذي يعنيه هذا الارتفاع الكبير جدا في الإيجارات؟
كويس، الارتفاع وصل إلى درجات مبالغة، يعني هسي أنا قاعد في بيت، البيت ده يعني أنا قبل ما أجي أدخل، قبل ما يجي يدخل غيري أنا سعره ما كان يفوت 100,000 جنيه. اليوم البيت ده بيت كبير، يعني مؤجرين شخصين ب300,000-600,000 جنيه.
وصل يعني ل600,000.
600 أنا ما أخذ ب300، هو ما أخذ ب300، مؤجرين اثنين
يعني ستة أضعاف.
وطبعا كل ما يكون قريبة من قلب المدينة، في بيوت كويسة شوية مسافات بعيدة، لكن ما في أي خدمات مميزة. في بورت سودان بالذات كان قبل كده في خلافات أهلية بين القبائل، فكل ما أنت تكون على التماس من موقع الخلافات البيوت شوية رخيصة، لكن كل ما ابتعدت منها على قلب المدينة تحس إن البيوت الإيجارات غالية، فدي أدت إلى يعني ارتفاع جنوني للإيجارات. الناس فكرت، ناس البلد يعني، في إنه دي فرصة كبيرة في استثمار العقار، فكلهم بيجوا هسه بيبنوا، اللي أي زول عنده حتة داري يبني علشان يأجر، وبالفعل كويس يعني كويسة معهم جدا جدا، ما في فرصة تانية للدخل غير عقارات والإيجار وكده. ولذلك هذا التفكير تفكير غريب حقيقة، انتهازية يعني، مسألة كون الناس تقوم تنتهز الفرص بتاعت الناس في هذه الظروف، لكن ما في ما يعني قانون أو شيء بيمنع الناس بحد المسألة ده. السقف مفتوح يعني كأنه السوق بتاعت الإيجارات سوق حر يعني مفتوح حسب الطلب وحسب الأرض، ما في زول يدخل يقول لي أخوانا ما تأجروا أكثر من كده. أنا أفتكر يفترض إنه الحكومة تتدخل عشان تدي يعني سقف معين يحصل، أخوانا ما تبالغوا والبيوت ما يفوت أكثر من كده، وإذا لقينا زول مثلا بيأجر أكثر من كده نتيجة لاستغلال الظرف ممكن ناخده معه موقف، ده جانب. أو الحكومة تتدخل في رفع الضرائب على الإيجارات، كل ما الإيجار كثير يخط له ضرائب كبيرة عشان يحط من السقف بتاعته بصورة تصاعدية، يعني أنا إذا الليلة مؤجر بـ100 مثلا نقول الوحدة الضريبية قول مثلا 5% قول في المية، لكن إذا أجرت ب 200 ما 10%، إنما أنا عملها 15%، وهكذا بصورة تصاعدية. يعني ده ممكن يحد من الارتفاع الجنوني في الأسعار، هذا ما أعتقد. يعني
لو أديتنا لمحة عامة عن الملامح الاقتصادية في أوبر سودان، أنت كمراقب وكأستاذ اقتصاد، كيف بتشوف الارتفاع في أسعار الدواء، المواصلات، الكهرباء، الموية؟ كيف أوضع الحاجات دي؟ لو بدينا بتعريفة المواصلات مثلا.
كويس، هذه الأشياء مرتفعة كلها نتيجة لأنه أي زول حسب الأرض والطلب، الناس تمشي تركب المواصلات. وبالفعل يعني هي مسألة بتاعت الأسعار المؤثرة ببعضها البعض. يعني مثلا إذا ارتفع الوقود بيرتفع أسعار اللي اسمها منه المواصلات، ارتفع أسعار المواصلات بترتفع أسعار القفة، ارتفع أسعار القفة بترتفع غيرها، هكذا. هي أصلا متأثرة ببعضها البعض متداخلة، فالأسعار مرتفعة وبعدين مستفزة ببعضها البعض. يعني دي بترفع دي، دي ترفع دي، ولسه تاني هايبر انفليشن يسموه اللي التضخم الخبيث والجامح، التضخم الجامح يعني بقدر ما دي ترتفع تاني تستفز الجانب التضخمي من جديد. يعني مسألة غريبة شديدة يحصل، قاعد يحصل في بورسودان يعني في كل السلع. يزول عنده حاجة بيقول لك ما تشوف البلد دي بيجا كيف. صحيح فعلا، وهو من حقه لأنه ما الشيء اللي هو بيفكه في السوق ما بيجيب له الشيء اللي هو دايره، إذا أصلا المواصلات مرتفعة والإيجارات مرتفعة وكل زول زي حاجة عنده حتى مرتفعة يضطر هو يرفع لعنده. يعني راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.